نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى القواعد، وعرفنا القاعدة بأنها في اللغة الأساس، وأنها في الاصطلاح ماذا قلنا؟ ماذا قلنا في تعريف القاعدة في الاصطلاح؟ من يذكرني؟ نعم، مسائل عديدة في أبواب مختلفة، فقه كلي أغلبي، حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. فصلنا في هذا التعريف وأشبعناه وضوحا وبيانا، وفرقنا بين القاعدة وبين الضابط. يقول الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. مسائل شوارد، قلنا العرب تقول عن مجموعة من الإبل: هذا قطيع شارد إذا كان بعيدا عن صاحبه وكان مبعثرا، ليس بعضه قريبا من بعض. فالمسائل الفقهية التي تنضوي تحت القاعدة الواحدة حتى تكون قاعدة فلا بد أن تكون شوارد. ما معنى شوارد؟ أن تكون في أبواب فقهية مختلفة وليست في باب واحد. فإن كانت في باب واحد أصبحت تسمى ضابطا لا قاعدة. ما هي فوائد معرفة القواعد؟ المسلمون لما شتتوا العلم، وهذا يظهر في الدراسات الأكاديمية، فقدوا المراجع الموسوعية والعلماء المتفننين في جميع أبواب العلم، وللأسف حتى في الفن الواحد أصبح التخصص، لكن تخصص مبكر، والأصل في التخصص أن يكون بعد تفنن وبعد حفظ وإتقان لجميع العلوم وفق قاعدة الله عز وجل في التطور. أما أن يكون الإنسان حاذقا لفن جاهلا بآخر فهذا يظهر فيه العوار ولا تظهر البركات والثمار عند نزول النوازل في الأمة. ولذا الأمة لما فقدت المتفننين فقدت المرجعيات العلمية التي كانت موجودة عند السابقين، وكان علماؤنا السابقون يجمعون بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، فجل فقهاء الشافعية أطباء. ولو قرأتم ترجمة القرافي العالم المتفنن الذي له باع واسع في علم القواعد خاصة، وله كتاب الفروق وكتابه بديع وينمي الملكة ويقويها، أعني الملكة الفقهية، تجدون في ترجمته أنه كان يصنع رجلا يتكلم وإن أمره يأتمر، وهو يعني من وفيات القرن السابع. فكان علماؤنا متفننين. فمعرفة علم القواعد تسعفنا في معرفة أحكام التي لم يوجد لها سابقة، التي تسمى اليوم باسم النوازل، التي تنزل بالأمة ولا يوجد لها سابقا مثيل. لأن الفقيه متى كيفها فأحسن فهمها مباشرة بالملكة التي عنده يردها إلى نظائرها وأمثالها، وحينئذ نبقى مع الوحي وتبقى هيمنة الوحي على فقهنا وعلى علمنا. وستأتينا أمثلة كثيرة من خلال القواعد الآتية أن سلفنا الصالح وسع الوحي فهما وبقيت الأرض مرتبطة بالسماء، لا يوجد نازلة في الأمة إلى قيام الساعة ليس لله فيها حكم، وإن لم يظهر لنا حكم فهذا من قصورنا وعدم فهمنا. والتطور السريع في أحداث طب مثلا، في نوازل الطب، نوازل الاقتصاد، حتى في نوازل السياسة، ولا سيما الفترة الأخيرة في نوازل التغيير وعدم ضبط الناس للثوابت المتغيرات وعدم حفظ ماذا يجري من نوازل على وجه دقيق، مع عدم وجود الملكات وضبط كلام الفقهاء السابقين يجعلنا في عماية من أمرنا، في عماية من أمرنا، فإننا ننظر برأس مثخن بثقل وبأعين أمامها ضباب، وإن تكلمنا باسم الشرع فإننا لا نحسن أن نكون نوابة ولا أن نكون حراسة ولا أن نكون من الموقعين عن رب العالمين في هذه الحياة. والعلماء دورهم في هذه الحياة أن يكونوا موقعين عن رب العالمين، وبسط ذلك الإمام ابن القيم في كتابه البديع الذي يسمى إعلام الموقعين عن رب العالمين. إذن فوائد القواعد مهمة جدا، وفوائد القواعد أنك إن فهمتها اسمع ماذا يقول الشارع الناظم رحمه الله بعد أن قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. إذا فهمت القواعد أن تسلك طريق الموفقين، وسلوكك طريق الموفقين يلزم منه ألا يكون عندك شذوذ، ويلزم منه أن تعلم عظمة علمائنا. فمهما ارتقى الواحد منا اليوم في العلم وفهم أصول العلم وعرف خلاف العلماء، تصدق عنده مقولة أبي عمرو بن العلاء: ما نحن إلا بقل أمام نخل طويل. نحن مع علمائنا السابقين مثل البقل، بقل وماذا بجانبه؟ نخل طوال. من يفهم القواعد يسلك سبل من وفق ويعرف عظمة علمائنا السابقين، ويعرف أنه إن شذ عنهم فإن الشذوذ مظنة خطأ. وهنا مسألة ذكرت لكم مراحل طلب العلم، تحفظونها؟ مراحل طلب العلم تحفظونها؟ أول مرحلة في طلب العلم إيش؟ الاستماع، ثم بعد الاستماع الإنصات، قبل الاستماع النية، ثم بعد النية الاستماع، ثم بعد الاستماع الإنصات، ثم بعد الإنصات الفهم، ثم بعد الفهم الإشكال، ثم بعد الإشكال الحفظ، ثم بعد الحفظ العمل، ثم بعد العمل النشر، ثم بعد النشر الصبر. هذه مراحل طلب العلم، تبدأ بالنية ثم تستمع. بعض الناس في أول مجالس مع المشايخ يبدأ يشغب، مثل محمد بن جعفر لما كان يجلس في في مجالس زوج والدته شعبة ابن الحجاج، كلما جلس كاد يشغف، فقال له شعبة: اسكت يا غندر. وغندر هو المشغف في العربية، فأطلق عليه غندر. الأصل في طالب العلم في المجالس هي أن أولا يستمع. أمامي صنفان من الطلبة، صنف مستمع وصنف منصت، وأمامي إن شاء الله صنف مستشكل، والمستشكل لابد أن يسبق الإشكال الفهم. وكان القرافي رحمه الله يقول: أول مراحل الترقي في العلم الاستشكال، فمن استشكل فبدأ يشارك في العلم. الذي يستشكل ويشغل عقله ويربط الذي يسمع بالمسائل ويستشكل، قل الحمد لله بدأت تفهم، نحمد الله عز وجل. استماع نية فاستماع فإنصات، فاستماع ثم إنصات ثم فهم ثم استشكال ثم حفظ ثم عمل ثم نشر ثم صبر. هذه مراحل، مراحل العلم. طيب لماذا قلت هذا؟ قلنا هذا لأن الأصل في طالب العلم المكين إن أخذ العلم عن أصول وأعمل قواعد العلم فلا بد أن نسلك سبيلا أو سبل الذين قد وفقوا قبله، وألا تكون له شذوذات. لكن ابحث معي هذه الجزئية واستفد مني واحفظ عني. أسأل الله لي ولك التوفيق، وأسأل الله أن يحيطنا بفضله ورحمته وتوفيقه، وأسأله أن يعلمنا وأن يجعل علمنا رحمة بنا وبقومنا. لو أنك من خلال معرفتك للقواعد خرجت معك نتيجة لم توجد عند السابقين، أنت وفق ما تعلمت من قواعد الإثبات أو الاستدلال أو قواعد استنباط الأحكام من خلال القواعد، خرجت معك مسألة ما قال بها أحد من السابق، إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ هذه موجودة عند بعض الناس، وهذه ضربة قاضية على بعض طلبة العلم وهم في المهد، وهم في المهد لهم ضربات قاضية، يجي ضربة قاضية على وجهه يرتمي على الأرض لا يقوم أبدا بعدها. واحد بدأ يفهم، بدأ يستشكل، خرجت معه نتائج من خلال القواعد ورد الفروع على الأصول ما هي موجودة عند السابقين، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ أولا الإشكال يبقى في عقله، ثانيا لا يذكره على أنه مقرر له، لا يذكره على أنه مقرر له، لا يتمحور نحوه ولا يمتحن الناس به، يتهم عقله، يقول لئن أكون أنا المخطئ أحب إلي من أن إيش؟ من أن يكون السابقون هم المخطئون. جاءني مرة واحد من مكان بعيد، فأنا حريص على وقتي ولا سيما في وقت البحث ولا أستقبل أي أحد في وقت كتابتي، فرأيته في المكتبة فقال جئت من مكان بعيد. قلت خير؟ قال أريد أن أناقشك في مسألة. قلت في أي المسائل؟ قال في حكم تارك الصلاة. قلت هذه مسألة مطروقة، ما هي جديدة، والعلماء فيها أقوال والأدلة مبسوطة وألفت فيها كتب، والمسألة ما تحتاج يعني. قال أنا أرى تكفير تارك الصلاة تكافلا. قلت أما أنا فلا والله لا أرى، وأنا الذي أقول به قال به جميع العلم حتى أحمد في الرواية الجديدة عنه كما ذكر البرداوي في كتاب. قال أنا قلت وأن تقول بقول، قال به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، مشايخنا الكبار شيخ من باز وشيخ من عثيمين وبعض أهل العلم، فأنت توافقه؟ فقال لي لا هم يوافقون. فمشيت للباب قلت الله سهل عليك أخرج، لا أريدك، لا أريد أن أناقشك، إذا العلماء هيئة كبار العلماء يتبعونك فأنا لعبد مثلي ضعيف أن أناقشك، أن لعبد ضعيف مثلي أن يناقشك. بعض الناس لما يستشكل بيستشكل ويرى نفسه كبير. هذا لعب به الشيطان. جاءني أخ مرة يسأل عن حديث حسنه شيخنا الألباني في الإرواء بمجموع الروم، فجلس فقال أنا أستشكل تحسين الشيخ الحديث. قلت اشترى الحديث، قال ضعيف. قلت يا أخي بارك الله فيك، تعلمت التخريج؟ قال علمني فلان، وفلان ليس معروفا بهذا العلم. قلت كم درس أخذت؟ قال أخذ درس واحد. قلت بارك الله ما شاء الله، إذا بالدرس الأول جاي تخط الألباني، والألباني له 60 سنة أكثر من عمرك ضرب 2 بيشتغل في هذا العلم، والله لن أفيدك حتى تتأدب وتأتي مرة أخرى وتقول أنا طالب أعرف مسألة خطأ علمني، فإن جئت هكذا أعلمك. أما أن تأتي المجلس الأول وتقول لي أن الألباني مخطئ، أراه مخطئا وأنت صاحب درس واحد ومش أنت المدرس، أنت بعد طالب، هذا قلة أدب. فطالب العلم متى خرجت معه مسألة تخالف أقوال العلماء يستشكل، حقك تستشكل، تسأل حقك تسأل، ترفع الإشكال حقك، لا تعرف بها، لا تعرف بهذه المسألة التي أشكلت عليك ولا تتمحمر نحوها، وابقى ماضيا واسأل ربك أن يعلمك. فإن صدقت الله وجالست من هو أهل في هذا الفن الذي استشكلته، واتقيت الله عز وجل وتضرعت إلى ربك لأن يعلمك الصواب، فلا بد أن يمهد، أن لا بد أن يسوق الله لك الصواب وأن يعلمك الصواب. أما أن تصبح إماما وشيخا ومتعاليا ومتكبرا وأنت لا تعرف إلا هذه المسألة، مشكلة. فبعض الناس، بعض الطلبة يدرس مسألة ويرى الشيخ يمتحن المشايخ في المسألة، وبعد امتحان المشايخ في المسألة يصبح يرى نفسه ويصبح متعالما. إذا طالب العلم في البدايات لا يجر بالمطولات حتى لا يكون من متعالمين، وحتى يبقى على خلق، وحتى يعرف العلماء، يعرف لهم قدرهم إلى آخره. بعض الناس يسأل سؤال تعنت، كان بعضهم يسأل الشعبي رحمه الله، كان يقول له ما اسم زوجتي إبليس؟ قال الشعبي رحمه الله ذلك عرس لم أشهد، شو بضير شو عرف زوج إبليس. سأله رجل قال ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال الذئب لم يأكل يوسف. قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ فبعض الناس يسأل أسئلة على هذا النمط. كل مسألة لا يترتب عليها عمل الخوض فيها ليس من منهج السلف، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله. طيب، إذن في هذا البيت فائدتان لتعلم القواعد. فائدة الأولى، ترتقي في العلم خير مرتقى، ترتقي في العلم ارتقاء كبيرا، والإسلام ثوابته الكتاب والسنة، وقرائح علمائنا التي جادت بالخير والبركة كثير منها صلح لأوقاتهم ولا يصلح لأوقاتنا، والنوازل التي في حياتنا كثيرة وعلماؤنا قصروا فيها، والمعاملات خاصة، كان أبله الناس وأقل الناس علما وديانة يعرفها من خلال مؤسسة الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان دين الله يقوم بحق تحرسه القوة، فكانت كل المحاذير تبعد من السوق، والأم والجاهل يعرف ما يحب الله في السوق. وعمر من زمن عمر وضع الشفاء محتسبة على النساء، على أسواق النساء. اليوم حتى يجيب العلماء على مسألة صغيرة في أحكام جديدة مثل بطاقات السحب ومثل مسائل الجديدة في البيوع، يجتمعون عدة اجتماعات ويلتقون مع عدد كبير من الخبراء، فأصبحت المعاملات من أصعب الأشياء. بسبب أنها نبتت في غير بيئتنا وأصولها ليست من تربتنا ومناخها غير مناخنا، ولا يمكن أن تخرج حكما لها إلا من خلال معرفة القواعد. النصوص الشرعية وافية كافية صاغ منها العلماء من معانيها قواعد، ومن القواعد تستطيع أن تستخرج النوازل. وهذا يحتاج إلى علو كعب، إلى إنسان يحفظ الفروع المسائل، يعرفها بأدلتها، يعرف كيف يقسمها، كيف ينوعها إلى القواعد التي ترد إليه، ثم يأتي بالنوازل الجديدة، فيحسن أن يلحق كل نازلة بالفرع الذي إيش؟ بالفرع الذي يناسبه. فإن فعلت فأنت ارتقيت في العلم خير مرتقى أولا، وثانيا أنت سلكت سبل من قد وفقه، سلكت سبيل الموفقين، وكنت مع العلماء الربانيين، واتبعت طريقهم في استخراج الأحكام الشرعية لما يلزم من أحكام. بعد هذا، هذه المقدمة الثالثة، ذكر الإمام السعدي وقد نظم هذه القصيدة وهو شاب صغير، قالوا كان في العشرين من عمره، وكان والله حسيبه كان صادقا، فنفع الله كثيرا بهذه القصيدة. قال بعد المقدمة الثالثة، قبل أن يبدأ بسرد القواعد، قال: هذه قواعد نظمتها، هذه قواعد نظمتها، ومن كتب أهل العلم قد حصلتها. العلم قسمان: علم حفظ وعلم فهم. علماؤنا السابقون نظموا ما يحفظ وشرحوا ما يفهم. ولعلي ذكرت لكم أن العلم في حقيقة أمره عقد نكاح بين الحفظ والفهم. فإذا عملنا زواج وزوجنا الحفظ الفهم، خرج عندنا مولود اسمه العلم، أصبح عندنا مولود اسمه العلم. فالعلم من غير حفظ لا يمكن. علوم الرياضيات قائمة على الحفظ ولا على الفهم؟ الرياضيات إيش قائمة؟ الفهم. طيب يمكن لطالب علم رياضيات أن يتحرك خطوة للأمام في علم الرياضيات دون أن يحفظ جداول الضرب؟ هو قائم على فهم لكنه مرتكز على إيش؟ على الحفظ. فعلم الشريعة مرتكز على إيش؟ على الحفظ. لكن الحفظ يضر بالصغير، الفهم يضر بالصغير، والحفظ يشق على الكبير. فكان الناس قديما، كانت الأم في المئات المتأخرة من بعد الثامنة والتاسعة والعاشرة تأخذ ولدها وتعممه وهو صغير، تعطيه للشيخ وتقول له: استودعك الله يا بني، فيرجع إليها عالما معمما، والشيوخ يحفظوه وهو صغير ويفهموه ما حفظ وهو كبير. فإذا أصبح يفهم ما يحفظ صار في إيش؟ صار في زواج، صار في تزاوج، تناكح بين الحفظ وبين الفهم. اليوم طلب العلم على كبر، ولما يكبر الإنسان وهو طالب علم يكون الحفظ في حقه عسيرا. فنحن نحتاج إلى حفظ ونحتاج إلى فهم. ما هو أولى محفوظ؟ أولى محفوظ القرآن، ثم أحاديث الأحكام. إياك أن تنشغل بكلام البشر وتترك كلام رب البشر. فإذا كانت عندك حفظ واسع بعد القرآن والسنة، إن أردت أن تحفظ فاحفظ متونا معروفة عند العلماء. وقد قال السابقون: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. أقول الإمام السعدي رحمه الله يقول هذه قواعد نظمتها، نظمتها لتحفظها، وأنا سأجيز من يحفظ ويتجاوز الامتحان في هذه المنظومة، ابقوا معي في الحفظ. والمنظومة سهلة، 49 بيتا، ليست بطويلة. يقول هذه قواعد نظمتها، لماذا نظمها؟ حتى تحفظ، حتى تحفظ، حتى ترتب علمك في القواعد. أي القواعد نظم؟ نظم قواعد القواعد الفقهية، رؤوس القواعد الفقهية، ونظم بعض القواعد الأصولية. فالمنظومة تحوي نوعين من القواعد، الغالب عليها القواعد الفقهية، وتحتوي أيضا على قواعد أصولية. طيب تذكرون ماذا فرقنا القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية الدرس الماضي؟ ذكرت لكم الفرقة، تذكرون ما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ طيب أترك لكم هذا، واجب عليكم، أتركه واجبا عليكم، تبحثون، تبحثون وتعرفون الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. ذكرناها في الدرس الماضي أم لم نذكر؟ ذكرنا الفرق في الدرس الماضي، ذكرنا، لكن الظاهر أنكم لا تراجعون ولا تكتبون، ومن كتب لا يقرأ، ومن قرأ يعني لا يدقق في الفهم. والمرجو منكم أن تكتبوا وأن تراجعوا، تبقوا معي في الدرس، وألا نكون كشاة الزمخشري. تعرفون شاة الزمخشري؟ الزمخشري في اللغة إمام كبير، وكان عنده إمام طلبة يعلمهم اللغة العربية، ثم يسأل فيجد رؤوسا تتحرك من فوق إلى أسفل، ثم خطر له بعد حين أن يمتحن فسأل فلم يجد من يجيب، فأحضر في الدرس شاة وأخذ بشعارات رأسها وأصبح يقرأ، ثم لما يسكت يشد الشعر إلى الأسفل، وبقي على هذا الحال فترة، ثم لما ترك هذه العادة مع الشاة، لما كان يسكت فكانت الشاة تنزل رأسها، فقالوا تلاميذ الزمخشري مثل شاته، تلاميذ مثل حاشاكم وأجلكم ربي عن هذا. فانتبهوا واحفظوا واكتبوا حتى تفهموا فهما جيدا. يقول هذه قواعد نظمتها، إذن هو نظم قواعد أصولية وقواعد فقهية. قال هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذا خلق نبيل ورفيع، أن يهضم طالب العلم نفسه وأن يعزو العلم لغيره، والعلم لا يبارك لصاحبه فيه إلا إن عزاه لأصحابه وأهله. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من بركة العلم عزوه لقائله. إذا أردت أن يبارك الله لك في علمك فإن ذكرت فائدة فانسبها إلى من أفادك إياها، على حد قول الشاعر إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللؤم والحسد. فإذا أردت البركة في العلم فانسب العلم، من علمك مسألة انسب العلم إليه، فالله جل في علاه يبارك لك في علمك. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحسنة. فالذي ينسب العلوم لأصحابها هذا بعيد عن اللؤم وهذا بعيد عن الحسد، هذا لا يحسن. لذا من خلق الناظم الرفيع قوله هذه قواعد نظمتها ومن كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه القواعد ليس لنا فيها شيء، نحن نقول كلام علمائنا، نردد كلامه بعد أن من الله علينا بفهمه وحفظه فنذكره، وليس لنا فيه شيء، إنما هو من فضل الله علينا، فامتن الله علينا بأن علمنا ما قرره علماؤنا السابقون. فعلوم القواعد في أصولها وجذورها لا تقبل التجديد، وفي رد الفروع إليها ما أغناها وما أثراها. فلا نريد أن نجمد ولا أن نجحد، لا أن نجمد عليها بأمثلة قرائح علمائنا لها، ولا أن نجحدها فنتشكك في صلاحيتها أو في حجيتها. فنحن مع القواعد بين جمود وجحود، نجمد عليها ونرى حجيتها، ولا نجحد القرائح التي تأتي والمسائل التي تستجد وتقبل الإلحاق بالقواعد المعتبرة عند الأثبات من العلماء الثقات. يقول في البيت العاشر على إثر ذاك البيت، يقول جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. من علمك مسألة تدعو له، فالإمام الناظم لما ذكر أنه قد نظم هذه القواعد وأنه قد حصلها من كتب أهل العلم دعا لهم فقال جزاهم المولى عظيم الأجر، ونحن بدورنا ندعو له ونقول جزاه الله خيرا على صنيعه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فالناس أربعة أقسام: حي حي، وحي ميت، وميت حي، وميت ميت. فالشهداء وقبلهم الأنبياء، ومنهم من ألحق بهم العلماء، هم أحياء، إن ماتوا عند الله أحياء، وهم في الدنيا أموات. الأنبياء والشهداء أحياء عند الله وأحياء في الدنيا، أحياء في الدنيا بذكرهم، والعلماء أموات لكنهم في الدنيا أحياء، فذكرهم يتردد في المجالس وعلى المسامع. ومن الناس من هو حي ببدنه لكنه ميت بقلبه وبذكره عند ربه، ومن الناس من هو ميت ميت يموت ولا يسمع به أحد. علماؤنا السابقون كان الواحد منهم يعيش 50 سنة كالشافعي. الشافعي رحمه الله ولد 150 ومات 204، فمجموع عمره 54 عاما، وأشغل العلماء وأشغل الطلبة إلى يوم الدين. فهو ميت في قبره إلا أنه حي بذكره. فجزاهم الله، جزاهم المولى عظيم الأجر، دعا لهم بعظيم الأجر عند الله، ودعا لهم بالعفو والغفران والبر. ما الفرق بين العفو والغفران؟ قال والعفو مع غفرانه، والعفو مع غفرانه والبر. ما الفرق بين العفو والغفران؟ اشغل عقلك، فكر. ما في شيء صعب. قلب المعنى، ايش الفرق بين معنى ومعنى؟ اسمعني تفضل. لا لا اخونا استاذن، انت كبيرنا. النبي يقول البركه في اكابركم لا احرجك، والنبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بان نعظم كبراءنا. تفضل تفضل يا اخي. لا انت انت، لو هو طلب لبدات به، لانه قد ثبت في صحيح البخاري ان النبي قال كبر كبر في المجالس. إن حصل حديث نبدأ بالكبير في المجالس، إن حصل حديث شبير في البخاري في قصة القسامة، جاء أخوان مبشر وشبير، فالصغير بدأ بالكلام فالنبي سكته وقال اسكت كبر كبر كبر. الكبير الذي يبدأ بالكلام، لما نشاور نشاور من الذي يبدأ بالكلام؟ كبير. أنت الآن مطلوب منك أن تتكلم لأن أخانا لم يستأذن. تفضل.
المحو العفو هو محو الذم وعدم المؤاخذة.
طيب جزاك الله خير. هو سأل عفوا وسأل غفرانا. الغفران يكون على إثر الذنب، والعفو يكون على إثر التقصير من واجب. إذا قصرت في واجب تحتاج لإيش؟ لعفو. وإذا فعلت ذنبا تحتاج لإيش؟ لغفران. إذا قصرت في أمر تحتاج لإيش أنت الآن؟ تحتاج إلى عفو. وإذا فعلت محذورا، إن تركت مأمورا احتجت إلى عفو، وإن ارتكبت محذورا احتجت إلى غفران. أسألكم وبالله عليكم، بالله عليكم، أن تتأملوا ما أقول جيدا، وأن تجعلوا ما أقول لكم الآن منهجا في حياتكم. أيهما أعظم عند الله، ترك المأمور أم فعل المحذور؟ أيهما أشد جرما عند الله، من فعل محذورا، من ترك مأمورا، أو من فعل محذورا؟ إيش المأمور؟ من يعدد لي المأمور؟ شو المأمور في الشرع؟ إيش المأمور؟ تفضل.
المأمور أن يطلب الله من المخلوق أن يقوم بأعمال
معينة. يعني مثل إيش المأمور مثلا؟ صلة رحم، صلة رحم، بر والدين، ترك زكاة، ترك قراءة القرآن، وأمرت أن أتلو القرآن، صحيح؟ ترك طلب العلم، تترك طلب العلم، هذه إيش؟ هذه فعل مأمورات. طب ارتكاب محظورات مثل ايش؟ مثل الكذب، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل الغش. طب عندنا الآن أمرين، واحد تارك مأمور وآخر فاعل محذور، أيهما أشد جرما عند الله؟ حتى نعلم إن ضبطنا هذه المسألة نحسن أن نتقدم وأن نعود إلى موقعنا اللائق بنا. لما أصبحنا لا نحسن جواب القول ولا العمل على هذه المسألة تسفلنا وانحدرنا وضيعنا كثيرا مما أوجبه الله. عند أهل العلم تارك المأمور أعظم عند الله من فاعل المحظور. الذي لا يقرأ القرآن، أو الذي لا يطلب العلم، أو الذي لا يصل الرحم، أو الذي لا يبر الوالدين، أعظم عند الله من الذي يفعل الزنا، وأعظم عند الله من الذي يأكل الربا، وأعظم عند الله ممن يفعل أي كبيرة من الكبائر. ففعل المأمور أعظم عند الله من الكبائر. ترك المأمور لماذا؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ما زالت محفوظة في الظاهرية، الظاهرية في دمشق، وأسأل الله أن يحفظ أهل دمشق ويحفظ الظاهرية ويحفظ مخطوطات علمائنا في الظاهرية. اللهم احفظها ويبقيها في دمشق ولا تخرجها لطهران، اجعلها يا ربنا تبقى في سوريا حتى يستفيد منها أهل العلم. ما زالت هنالك مخطوطة محفوظة في المكتبة الظاهرية لشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيها من 20 وجها أن فعل المأمور، أن تارك المأمور أعظم عند الله من فاعل المحظور. انظروا معي للوجه الأول، وأكتفي به. الوجه الأول آدم وإبليس. آدم ماذا فعل؟ فعل إيش؟ ترك أمرا أم فعل حذرا؟ آدم ما هي معصية آدم؟ فعل محظورا. إيش المحظور؟ الأكل من الشجرة. آدم فعل محظورا. إبليس ماذا فعل؟ إبليس ماذا فعل؟ ترك مأمورا. إيش ترك؟ ماذا ترك إبليس؟ ترك السجود لآدم. السجود لآدم ترك مأمور ولا فعل محظور؟ ترك مأمور. واللي صنعه آدم فعل محظور. ما هو مآل آدم وما هو مآل إبليس؟ ما هو مآل فاعل المحذور؟ الرحمة والمغفرة. وما هو مآل تارك المأمور؟ اللعن والطرد. فتارك المأمور أعظم عند الله عز وجل. يعني واحد يصلي وبزني وبسرق إلى آخره أحسن من واحد ما بزني ولا بسرق يكون ترك صلاة. أنا لا أهون الزنا والسرقة، أنا أعظم فعل الصلاة. أرجو أن ينزل كلامي على مرادي. اللي عندنا واحد يصلي ويفعل معاصي، واحد لا يفعل معاصي وتارك صلاة، أيهما أعظم جرما عند الله؟ أيهما أعظم جرما؟ قاعدة، هذه قاعدة التي ذكرناها قاعدة. طيب نعود إلى البيت بعد هذا الشرود، لكنه شرود محمود، شرود محمود. يقول الناظم: جزاهم المولى عظيم الأجر. جزى الله من؟ أهل العلم. من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم. ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم. ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. نحن ندعو لعلمائنا، نقول جزاهم المولى عظيم الأجر وجزاهم العفو إن قصروا، وجزاهم الغفران إن أخطأوا، وجزاهم الغفران وجزاهم البر. والبر اسم جامع للأعمال الصالحة أو الخلق الصالح، الخلق الحسن لمن كان على قيد الحياة منه. وفرقنا سابقا بين البر والبر والبر. أما بعد، الآن بدأنا بالقواعد. ما مضى عبارة عن إيش؟ عبارة عن مقدمات. الآن نبدأ بالقواعد. ما سبق هو عبارة عن مقدمات. فلنبدأ بالبيت 11، وبهذا البيت تبدأ قواعد. وقد أحسن الناظم إذ قدم النية فجعل القاعدة الأولى في منظومته تخص أعمال القلب، وأعمال القلب أشرف من أعمال الجوارح. أعمال القلب أشرف من أعمال الجوارح. فالقلب حتى تبقى فيه حياة يحتاج لخمس وجبات، صلوات الخمس المفروضات. والبدن حتى تبقى فيه حياة يحتاج إلى كم؟ يعني وجبتين أو ثلاثة. في أظن في الشعب للبيهقي قال بعض السلف: أكل الأنبياء والصالحين وجبتان، يعني سحور وفطور، وأكل العامة الدهماء كم؟ ثلاث وجبات. قال: ومن كان يأكل أكثر من ثلاث وجبات فليجعل أهله له معلفا. له معلف يصبح يخرج عن كونه إنسانا. في سورة النحل قرأت عبارة للرازي رائعة في أوائل النحل في تفسيره مفاتيح الغيب، يقول: من كان همه ما يدخل جوفه فقيمته ما يخرج من دبره. هذا كلام الرازي رحمه الله في مفاتيح العلوم. طيب، القلب هو أشرف شيء، والقلب يحتاج إلى علم، بدأ الناظم بقوله في البيت الحادي عشر: النية شرط لسائر العمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هكذا عندنا ولا هناك نسخة أخرى؟ بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت يحوي على قاعدة كلية، ذكرت لكم القواعد الكلية وقلت لكم هنالك قواعد كلية، وما هي سمة القاعدة الكلية؟ تدخل في جميع أبواب العلم، والإجماع قائم على حجيتها. هذا البيت يحوي على قاعدة كلية يعبر عنها العلماء بقولهم: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الكلية، هذه قاعدة مجمع عليها، قامت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على اعتبار النية. الله يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذن الله عز وجل يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد. لماذا يزد؟ لأنه شكور سبحانه، توجه إلى الله، الله يعطيك زيادة. أصلح نيتك، اترك لذتك شهوتك المحرمة من أجل الله، ثم خذ البركات وخذ الخيرات. أصلح نيتك، خذ بعدها الخيرات. فالنية الأعمال بها، وكما نعلم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه من حديث عمر، يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخسف في الجيش الذي يرسل لمقاتلة المهدي، قال: فيخسف بأولهم وآخرهم، ثم قال: ثم يبعثون على نياتهم. فالذين قد ذهبوا ليسوا سواء، هم سواء في العمل لكنهم مختلفون في النية، فكل يجازى على مقصده، كل يجازى على نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إنك لن تنفق على أهلك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتبت لك صدقة، وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. قال: إنك لن تنفق نفقة على عيالك، قال، تبتغي بها وجه الله، أن تنفق على عيالك. لكن ليس كل الناس موفقا للنية، إن أنا أعمل وأتعب وأشتري وأحضر للزوجة والأولاد ملبس ومأكل، فإذا نويت كتبت لي صدقة، وإذا ما نويت لم يكتب شيء. إذا قال أهل العلم: ما فائدة النية؟ قال العلماء: للنية فائدتان. الأولى، فائدة النية أنها تميز العاديات والحاجيات عن العبادات، فالعبادات هي التي يبتغي بها صاحبها وجهه، هذه عبادة، والمباحات والعاديات إذا اقترنت مع النوايا الصالحات قلبت إلى عبادات، مثل النفقة، العمل، عملك، ليش فلان تعمل؟ ليش تعمل؟ قال: أريد أن أعف نفسي عن ذل المسألة، أريد أن يعيش أولادي وزوجتي حياة كريمة، لا يسألون الناس ولا يصيبهم ذل المسألة ومعرة السؤال، أنت إن نويت أنك تفعل هذا لله، وأنه لو ضعف راتبك مرات بالحرام لا تقبل، احمد الله. يعني أنت راتبك 500 دينار، لو واحد قال خذ 1000 دينار، لكن في عمل آخر في حرام، تقول لا لا أقبل، أنت لله نيتك طيبة، عملك فيه مراعاة لأمر الله جل في علاه. النية قصد، والنية في الاصطلاح ألا ينصرف القلب إلا إلى الله. لا بأس أن تستفيد من عباداتك، وأن يكون لك الذكر الحسن. الله يقول في الحج أن الحج يقول فيه منافع للناس، فلو حصلت في الحج تاجرا مثلك فبعته أو اشتريت منه، فهذا لا ينقص أجرك، وهذا لا ينافي الإخلاص. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها، وذلك مذهب في موضوع الإخلاص بينه الحارث المحاسبي، وأخذه منه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في صاحب في علوم الدين. زعم فيه أن من فعل طاعة فنال مكسبا، فإن مكسبه هذا يجعل عمله ليس بمخلص، وهذا الكلام ليس بصحيح. فناقش الغزالي تلميذه ابن العرب المالكي في العارضة وغيرها، في عارضة الأحوذ وغيرها، وناقشهما بكلام بديع رائع الإمام الشاطبي في كتاب موافقات، إذ أقام كتابه على أن الشرع إنما جاء ليحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وعليه فإن العبد إن نال مكرمة أو إن نال خيرا ماديا أو معنويا ولم يكن بحسبانه عند فعله العمل الصالح ولم يتجه قلبه إليه، وإنما جاء تحصيله في الطريق للعمل، فهذا لا ينافي الإخلاص البتة، وصاحبه مأجور عند الله عز وجل. فقد علمنا ربنا على لسان إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فأن يكون لك لسان صدق، وأن يكون لك ذكر حسن بعد وفاتك، وأن تدعو ربك بذلك، هذه منفعة وبركة من بركات العمل الصالح، وهذه لا تنافي الإخلاص. الله يقول عن الحجيج ليشهدوا منافع لهم، أما من خرج من بيته ليحج أو ذهب ليحج لينال الخير ولم يتجه قلبه لربه في العمل الصالح، فهذا الذي ينافي الإخلاص. أما قلبك فلم يتجه إلا إلى ربك، فجئت للمسجد فتعلمت الخلق الحسن من إخوانك في المسجد، ثم أطلقت لحيتك، ثم عرفت بالخير، فتحت متجرا لك، أصبح الناس يقبلون عليك لأمانتك وديانتك، فكثر زبائنك بسبب سمعتك الطيبة وبسبب تدينك، وقلبك لا يريد ذلك البتة، وإنما جاء هذا تحصيل حاصل في عملك الصالح، فهذا لا ينافي الإخلاص الكلي. أما أن تربي لحيتك وأن تأتي للمسجد حتى يكثر زبائنك، فهذا ليس بإخلاص، هذا ليس بإخلاص. فالإخلاص ألا يتجه القلب عند العمل الصالح إلا إلى الرب، ومع ذلك ما يأتي هذا ليس بإخلاص. وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم، وأطلق عليه ذلك الشاطبي في كتابه الموافقات، تشريك النية. تشريك النية، أن تكون لك نية لله عز وجل ونية تكسب فيها في الدنيا، لا مانع من ذلك، وهذا لا ينافي الإخلاص أبدا. إذن ما هي فائدة الإخلاص؟ الإخلاص هي النية الصالحة، والرياء النية الفاسدة. فإذا صلحت النية كان الإخلاص، فإذا صلحت النية كان قد تحقق الإخلاص. أقول الإخلاص أو النية الصالحة ثمرتها أولا أنها تحول العادات والمباحات إلى عبادات. الرجل لما يأتي زوجه فينوي أن يعف نفسه وأن يعف أهله، وإذا صحب ذلك الولد الصالح يريد الولد الصالح، ففي إتيانه لأهله مع حظ نفسه وإتيانه شهوته يكتب، وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجر كما في صحيح الإمام مسلم. فإذا الإنسان النية تقلب العادات المباحات إلى النية الصالحة، تقلبها إلى عبادات. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، فائدة النية الصالحة أنها تميز بين درجات العبادات، فالعبادات كلها ليست درجة واحدة وإنما هي درجات متنوعات. والنبي يقول، لم يقل فقط إنما الأعمال بالنيات صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا وإياكم صلي، أنت تنوي الفريضة، أنا من النافلة، فالذي يفرق بين صلاتك وصلاتي إيش؟ نيتي، نيتي ونيتك. فمن فوائد النية، من فوائد النية أنها تقلب، تميز بين درجات العمل الصالح. لعل الله يبارك في الوقت ونشرح تتمة البيت بعد أن نسمع الأذان. أعود للبيت فأقول، يقول الناظم النية شرط لسائر العمل. ما هو الشرط؟ تفضل. عرفته بمحله، عرفه بذاته، هكذا يقول مناطقة. طيب تفضل.
هو كل أمر ما يلزم من ما يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده العمل.
هات يا أحمد، يعني حمته، صلي لك التوفيق. هات يا أحمد.
هو شيخنا ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم.
لا، غفر الله لك، ليس صحيح. أعد ماذا قلت؟
يلزم من وجوده الوجود.
لا، هل يلزم من يتوضأ وهو شرط لصحة الصلاة أن تقع الصلاة؟ هات يا أحمد. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الوضوء، أليس الوضوء شرطا لصحة الصلاة؟ توضأنا، فهل يلزم من الوضوء وجود صلاة أو عدم وجود صلاة؟ جواب لا، صحيح. الصلاة شيء زاد عن الوضوء، ولكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، فأصبح الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. هذا معنى الشرط. وكما قال أخونا، الشرط يكون خارج العبادة، والركن يكون داخل العبادة. الركوع داخل ولا خارج؟ داخل ولا خارج؟ داخل. فالركوع إيش؟ ركن. طيب استقبال القبلة خارج ولا داخل؟ خارج. استقبال قبلة إيش؟ شرط. قراءة الفاتحة داخل ولا خارج؟ داخل، ركن، والخارج شرط. طيب النية داخل ولا خارج؟ هداك الله يا من قلت داخل وأن تسمع الناظم يقول النية شرط، صحيح؟ ما معنى قول الناظم النية شرط؟ طيب، رجل توضأ في بيته وجاء الآن لصلاة العشاء، حضر في قلبه أنه حاضر صلاة العشاء، ودخل وصلى خلف الإمام ووجد الإمام بقرأ، قال الله أكبر وما نوى شيء، وكانت نيته لصلاة العشاء وهو يتوضأ، وجاء للمسجد فقال على نيته في العشاء قال الله أكبر، الصلاة الصحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، بناء على أن النية شرط وليست بركن. لكن هل يلزم من النية أن تكون مرافقة للعمل، أم أنه يجزئها أن تكون قبل العمل؟ الشافعية فقط يشترطون أن تكون النية مرافقة للعمل، فيقولون اللي توضأ في بيته وجاء نوى قبل العمل، فالواجب عليه قبل تكبيرة الإحرام أن يمرر صلاة العشاء بأربع ركعات على قلبه، وأن تكون النية مقارنة لتكبير. الجماهير أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون الذي نوى وهو يتوضأ إذا جاء ما لم يرفض النية، ما لم يرفض النية، شو يرفض النية؟ يعني هو رايح على المسجد، يعني شو بدنا نروح على المقهى، بلاش نروح نصلي، خلينا نروح على نزور البنت، نزور رحم أو يزور مريض، رفض النية. فحتى تتحقق نيته فلا بد أن ينوي نية جديدة ما لم يرفض الأولى. فإذا لم يرفض الأولى ونوى في بيته فهذه النية تجزئه، وإن صلى بها جاز ذلك. واعلم، علمني الله وإياك، أن العبادة كلما طال وقتها ضعف تعلق النية بها. أعيد، اعلم علمني الله إياك أن النية كلما طال فعلها، طال وقت الفعل، إيش حصل؟ تعلق النية فيها إيش أصبح؟ ضعيف. أطول عبادة تستغرق زمن طويل من العبادات الخاصة في شرعنا، أي عبادة؟ الحج. الحج أطول عبادة. الصحابة نووا ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امتاز عنهم أنه ساق الهدي معه من المدينة، ولم يسق الهدي إلا القليل، ونحو 100,000 من الصحابة ما ساقوا الهدي، فنووا أن يحجوا مقرنين. فلما اعتمروا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا. وكانت العرب تعظم أن يأتي الرجل أهله في وقت الحج، فقال لهم تمتعوا. إيش تمتعوا؟ ما معنى تمتعوا؟ يا من أتيت بالعمرة احلق أو قصر وارجع حلالا كما كنت قبل الإحرام، وافعل ما أحل الله لك قبل الإحرام. ومما أحل الله لهم قبل الإحرام إتيان نساء. فاستعظم الصحابة ذلك جدا، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قالوا يا رسول الله أي الحل تريد؟ أي الحل تريد؟ ففهم النبي مراده، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هادما عادة الجاهلية، قال لهم الحل كله. إيش يعني الحل كله؟ يعني تيان النساء. قال جابر بن عبد الله فمشينا إلى منى في يوم التروية وأذكارنا تقطر منيا. إيش يعني وأذكارنا تقطر منيا؟ يعني ونحن حديث عهد بإتيان نسائنا، ونحن حديث عهد بإتيان نسائنا. هؤلاء الذين غيروا نيتهم من حج القارن إلى الحج المتمتع، النبي أمرهم بذلك وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فلولا أني قد سقت الهدي لا تمتعت كما تتمتعون. فإذا تغيير نية في الحج أمرها واسع. طيب الذي يفسد حجه قبل التحلل الأول بجماع، هل ينقطع عن فعل الحج أم أنه يكمل الحج؟ يكمل الحج قولا واحدا، رجل بطل حجه ويتمم حجه. ماذا يلزم من ذلك؟ أن تعلق النية بالحج تعلق ضعيف. طيب أيهما أطول في العبادة، الصوم ولا الصلاة؟ أيهما أطول وقت استغراق الصوم وقت استغراق الصلاة؟ الصوم أطول. الصوم أطول. هل يلزم في الصوم استحضار نية ترك الأكل والشرب في كل لحظة؟ يلزم؟ لا يلزم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. تكفيك تبيت النية من الليل، وبعدين لو انفصلت النية عن الصيام أو ضاعت النية أو لم تستحضر النية بإغماء بنوم بما شابه، فيبقى تبقى الصيام، ويبقى الصيام إيش؟ صحيحا. ومنها هنا وقع تردد واختلاف معتبر بين العلماء في من رفض نية الصوم فعزم على أن يأكل أو أن يشرب ثم ترك الصوم ثم ترك الأكل والشرب، هل عليه القضاء أم لا؟ رجل صمم أن يشرب أو أن يأكل ثم ترك، فهل هذا صومه صحيح أو ليس بصحيح؟ لا يوجد دليل قاطع في المسألة، والمسألة واسعة، ومن وسع فألحق طول الصيام بطول الحج فجوز الصيام، ومن جعلها كالصلاة والصوم متذبذب بين الصلاة وبين الحج إذ الجامع بين الصيام والصلاة إنما هو عبادة بدنية محضة، والفارق بين الصلاة والصيام مع الحج إنما هو عبادة بدنية ومالية. ولذا من ألحق الصيام بالحج جوز صيامه. صيام من؟ صيام من رفض النية وعزم على الأكل والشرب ولكنه لم يأكل ولم يشرب. فالمسألة كانت يتنازعها أصلان ومتذبذبة بين أمرين فوقع الخلاف. لذا من فوائد القواعد الفقهية تعطيك لماذا حصل الخلاف، تعطيك تقدر الخلاف متى يكون الخلاف معتبرا ومتى لا يكون معتبرا. النية شرط لسائر العمل. لماذا قال لسائر؟ هل في كل عبادة تحتاج لنية؟ نية الكافر تجزئ أحيانا، تجزئ ولا تجزئ؟ طب أنا أسألكم حتى أوضح لكم المراد وحتى تفهمون لسائر العمل أو شيئا من لسائر العمل، وأختم إن شاء الله درسي لأفصل ذلك في الدرس القادم. رجل عنده زوجة جنت حاضت، هل يحل له أن يأتيها وهي حائض؟ لا، لابد إيش؟ أن يغسلها بعد حيضها حتى يأتيها. لماذا؟ لأن الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن، ولم يقل فإذا طهرن، وإنما قال فإذا تطهرن. فمن فيحرم على الزوج أن يجامع زوجته بعد انتهاء حيضها إلا بعد أن تحدث طهرا، إلا بعد أن تغتسل، لأن الله يقول فإذا تطهرن ولم يقل فإذا طهرن. طيب هذه المجنونة، زوج المجنونة إيش يعمل حتى تحله؟ يحتاج أن يغسلها، هو يغسلها. طيب يغسلها هي عندها نية أو عندها نية؟ ما عندها نية. فمجنون تصح نيته إذا كان له تعلق بغيره. وكذلك الكتابية، رجل تزوج امرأة نصرانية وحاضق، متى تحل زوجها؟ بعد أن تغتسل. هل غسلها يحللها، يحلل وطأها لزوجها؟ جواب نعم ولا لا؟ نعم. إذا قال الناظم النية شرط لسائر العمل ولم يقل النية شرط للعمل أو لكل العمل، لأن هنالك من النوايا التي تكون معتبرة ولا يكون صاحبها مسلما أو لا تتوفر شروط، الشروط التي يجب أن تتوفر في النية التي سنبدأ بإذن الله تعالى في بيانها في أول درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.